الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الثالث بعد المائتين من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس السادس عشر من كتاب النكاح والأول من باب الصداق. الصداق بالفتح هو ما تستحقه الزوجة على زوجها بالنكاح من مال ونحوه، وله أسماء عشرة هي صداق وصدقة ونحلة وأجر وفريضة ومهر وطول ونكاح وحباء وعقر. وقد نظمت بعضها، قال الصنعاني في سبل السلام: وله ثمانية أسماء يجمعها قوله: صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائقي. والحكمة منه أن الله عز وجل أكرم به المرأة حيث أعطاها حقا في سبيل معاشرتها، وجعل المهر حقا للمرأة على الرجل الذي يتزوجها يكرمها به، وجبرا لخاطرها وإشعارا بقدرها، وهو دليل على قوامة الرجل. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وأما حكمه فهو واجب دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأجمع أهل العلم على مشروعيته. وأما السنة فسيأتي في الباب من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخلي النكاح عن صداق، وفي حديث سهل بن سعد أنه قال: التمس ولو خاتما من حديد. وأما مقداره فلا يتقدر أقله ولا أكثره بحد معين، وذهب بعض أهل العلم إلى أن أقله ربع دينار، وهو ما تقطع به يد السارق. ويقول الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والقنطار عند بعضهم ألف درهم، وعند بعضهم ملء جلد ثور ونحو ذلك، الدليل على أنه لا أقل، لا حد لأقله ولا لأكثره، إلا أنه ينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها. وقال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنه لو كان مكرما في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وإن الرجل لا يغلي بصداق امرأة حتى يكون لها عداوة في قلبه، حتى يقول: كلفت فيك علق الرقبة. خرجه النسائي وأبو داود. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة بدرع حطمية، أي بدرع قديمة. وفي حديث عائشة في الصحيح: كان صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونشا، والخمس الأواق ب595، فالعشر ستكون ألف ومائة وثمانين جرام من الفضة، يضاف إليه نصف أفقية، حتى أنه قدر بالريال السعودي ما يساوي 140 ريال، يعني مهور زوجاته تساوي 140 ريال كل مهر، ومهور بناته تساوي 110 ريال بالسعودي. إلا أن أكثرهن مهرا أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنه، فقد أمهرها النجاشي 4000. ويصح المهر من كل ما يكون ثمن، ولا يجوز للأولياء أن يأخذوا من مهور بناتهم شيئا إلا ما كان من الأب إذا أخذ شيئا بالمعروف. والمهر نوعان: المهر المسمى، وهو ما يتفق عليه كأن يقول مهرك 100 أو 1000 أو نحو ذلك، ومهر المثل، ويكون في حالات إذا لم يسمى. ويكون المثل، كيف نعرف أن هذه مثل هذه؟ عائدة إلى الجمال والمال والسن والعقل والدين والأدب والبخر والثيب والنسب والحسب ونحو ذلك مما يختلف بسببه الصداق. ويجوز أن يكون الصداق نقدا أو عينا أو منفعة دينية أو دنيوية. الدينية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: زويتكها بما معك من القرآن. والدنيوية مثل قول الله عز وجل: إني يريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وفي حديث أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. ويجب المهر المسمى فيما يلي: 1. إذا حصل الدخول بالزوجة في نكاح صحيح أو فاسد، يعني بمجرد الدخول بالزوجة تستحق المهر كاملا. والنكاح الصحيح: خرج رجل تزوج امرأة بعقد صحيح لا فساد فيه. والنكاح الفاسد: كرجل تزوج امرأة في عدتها، فالنكاح فاسد وتأخذ مهرها كاملا لما استحل من فرجها. 2. إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، وهذا الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود: لها المهر كاملا وعليها العدة ولها الميراث. أما إذا طلقها قبل الدخول فليس لها إلا نصف المهر كما أخبر الله عز وجل. وأما مهر المثل، يجب مهر المثل فيما يلي: 1. إذا عقد الرجل على زوجته ولم يسمي لها مهرا. 2. إذا تزوج امرأة على أن لا مهر لها فيجب لها مهر المثل بالدخول أو الموت قبله. 3. إذا عقد عليها وسمى لها مهرا محرما أو مجهولا أو غير مقدور على تسليمه أو غير مال كميته فيجب لها مهر المثل. 4. المكرهة على الزنا. 5. الموطوءة بنكاح باطل كالخامسة والمعتدة والموطوءة بشبهة. 6. إذا توفي الزوج بعد العقد وقبل الدخول ولم يفرض المرأة صداقا فلها مثل صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث. ويجب نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها وكان قد فرض لها صداقة، وإن طلقها قبل الدخول ولم يفرض لها صداقا فلا مهر لها، لكن تجب عليه المتعة للمرأة حسب يسر الزوج. قال الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ويسقط المهر في الأحوال التالية: 1. إذا أبرأت المرأة زوجها من دفع المهر أو وهبته له. 2. إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبل المرأة، كأن ارتدت عن الإسلام أو فسخت العقد لإعصارها أو عيبه. 3. إذا فسخ الزوج العقد قبل الدخول بسبب عيب في الزوجة. 4. إذا قتلت المرأة زوجها عمدا بجناية عليه. وأما إذا زاد الزوج أو نقص من المهر واتفقوا على ذلك فلا حرج، فإن المرأة يجوز لها أن تعفو عن بعض مالها، والزوج يجوز له أن يزيد فيما لها. ويستحب دفع الصداق عند العقد، ويجوز أن يؤجل بعضه أو كله، ويجوز أن يعطى الصداق عن المعسر بيت مال المسلمين أو يقوم به غيره. ويجوز أن يسمى المهر، ويجوز أن يقال على المهر ما تراضى عليه، لكن إذا سمي فهو أولى حتى لا يقع بعد ذلك الشقاق. وهنا مسائل يقول الشيخ الفوزان رحمه الله كما في الملخص الفقهي، وهذه بعض المسائل الهامة التي تتعلق بالصداق. أولا، إن الصداق ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء إلا ما سمحت به عن طيب نفس، لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن، ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها ولو لم تأذن ما لا يضرها ولا تحتاج إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. ثانيا، يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد كما في البيع، ويتكرر كاملا بالوطأ أو الخلوة بها وبموت أحدهما. ثالثا، إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة وقد سمى لها صداقا فلها نصفه على ما تقدم. رابعا، كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها وأخيها فهو من المهر. وينبغي هنا أن يتفطن لمثل هذه الأشياء ما كان من الهدايا وما كان من العطايا، فما كان من المهر يبين أنه من المهر، لأن بعضهم الآن يخطب امرأة وربما يعطيها 50,000، يعطي أمها 30,000، ويعطي أخاها ويعطي أباها، وربما اشترى رز والسكر ونحو ذلك. فإذا اختلفوا قال: أنا قد غرمت 1,000,000، أريد حقي. وهم يقولون: مهرك 500,000، خذها. فالشاهد مثل هذه الأشياء تضبط. خامسا، إذا أصدقها مالا مغصوبا أو محرما صح النكاح ووجب لها مهر المثل بدل الصداق المحرم. سادسا، إذا عقد النكاح ولم يجمع للمرأة مهرا صح النكاح ويسمي ذلك بالتفويض ويقدر لها مهر المثل. سابعا، للمرأة قبل الدخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، لأنها لو سلمت نفسها ثم أرادت التراجع حتى تقبضه لم يمكنها ذلك، فإن كان الصداق مؤجلا فليس لها مع نفسها لأنها رضيت بتأخيره، وكذلك لو سلمت نفسها ثم أرادت الامتناع حتى تقبض صداقها فليس لها ذلك، يعني هي أحق بنفسها ما لم تسلم نفسها. فإذا سلمت نفسها بعد ذلك إذا منعته منها تكون آثمة لما تقدم. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات يعني غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. وأيضا تكون في حكم الناشز. ويجوز أن تعتق المرأة ويكون مهرها عتقها كما سيأتي من حديث أنس رضي الله عنه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. هذا حديث ذكره المصنف مختصرا للشاهد منه، وهو أن المرأة يجوز أن يكون مهرها معنى لا عينا، فهنا اعتقها من الرق وكان هذا هو الصداق. وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم مشروعية هذا الفعل، لكن الحديث يرد عليهم، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه يخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه، وهو من أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه قد خدمه 10 سنين. قال: هذا الحديث، والحديث دليل على صحة جعل العتق صداقا بأي عبارة وقعت تفيد ذلك، والفقهاء عدة عبارات في كيفية العبارة في هذا المعنى، وذهب إلى صحة جعل العتق مهرا الهادوية وأحمد وإسحاق وغيرهم، واستدلوا بهذا الحديث، وذهب الأكثر إلى عدم صحة جعل العتق مهرا، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم اعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجب له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها. ويرد هذا التأويل أنه في مسلم بلفظ: ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها. وفيه أنه قال عبد العزيز راويه: قال ثابت لأنس بعد أن روى هذا الحديث: ما أصدقها، قال: نفسها واعتقها. فإنه ظاهر أنه جعل نفس العتق صداقا. وأما قول من قال إن هذا شيء فهمه أنس فعبر به ويجوز أن فهمه غير صحيح، فجوابه أنه أعرف باللفظ وأفهم له، وقد صرح بأنه صلى الله عليه وسلم جعل العتق صداقا، فهو راو لفعله صلى الله عليه وسلم، وحسن الظن به لثقته يوجب قبول روايته للأفعال كما يجب قبولها للأقوال، وإلا لازم رد الأقوال والأفعال إذ لم ينقل الصحابة اللفظ النبوي إلا في شيء قليل، وأكثر ما يرونه بالمعنى كما هو معروف. وهذا الحديث ظاهر في الدلالة فلا يحتاج إلى تأويل، والله المستعان. وعن أبي سلمة، وقبل ذلك صفية هي بنت أخطب، قتل زوجها يوم خيبر، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كانت صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم. أبو سلمة بن عبد الرحمن من المكثرين في الرواية عن عائشة وعن أبي هريرة رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة، واسمه كنيته على القول الصحيح أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الأفصح أن يقال زوج ولا يقال زوجة إلا في مسائل المواريث حتى لا تلتبس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج 11 امرأة مات عن 9 منهن يقسم لهن. قال: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره كان يتزوج بدفع مهور لزوجاته. قوله: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، أي بهذا المقدار، والأوقية في هذا الموطن هي من الفضة وليست من الذهب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على ذلك الرجل الذي أعطى لزوجته أوقية من الذهب، قال: كأنكم تنحتون الذهب من هذا، من عرض هذا الجبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالت: أتدري من نشو؟ جواز سؤال الطالب حتى يعلم بالمراد. قالت: قلت لا. قال: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، أي 500 درهم من الفضة. قال: المراد في الحديث أوقية الحجاز، وهي 40 درهما، وكان كلام عائشة هذا بناء على الأغلب، وإلا فإن صداق صفية عتقها قيل ومثلها جويرية، وخديجة لم يكن صداقها هذا المقدار، وأم حبيبة أصدقها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم 4000 درهم و4000 دينار، إلا أنه كان تبرعا منه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قرره، فهذا إخبار من عائشة عن غالب صداق أزواجه. وقد استحب الشافعية جعل المهر 500 درهم تأسيا، وأما أقل المهر الذي يصح به العقد فقد قدمناه، أما أكثره فلا حد له إجماعا. قال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار قيل إنه 1200 أوقية ذهبا، وقيل ملء مسك ثور ذهبا، وقيل 70000 مثقال، وقيل 100 رطل ذهبا. وقد كان أراد عمر قصر أكثره على قدر مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الزيادة إلى بيت المال، وتكلم به في الخطبة، فردت عليه امرأة محتجة بقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، فرجع وقال: كلكم أفقه من عمر. هذه الرواية منكرة من طريق مجالد عن الشعبي، والشعبي لم يسمع من عمر، ومجالد ضعيف. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال لما تزوج علي فاطمة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قوله: لما تزوج علي هو ابن أبي طالب رضي الله عنه، فاطمة هي بنت محمد صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطها شيئا، أي مهرا. قال: ما عندي شيء. دليل على فقر الصحابة وحاجتهم. قال: فأين درعك الحطمية؟ يعني كأنه يقول: اعطها ولو الدرع الحطمية. نسبة إلى حطمة من محارب بطن من عبد القيس كانوا يعملون الدروع، فيه دليل على أنه ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول بها جبرا لخاطرها، وهو المعروف عند الناس كافة. ولم يذكر في الرواية هل أعطاها درعه المذكورة أو غيرها، وقد وردت روايات في تعيين ما أعطى علي فاطمة رضي الله عنها إلا أنها غير مسندة، والحمد لله رب العالمين.